الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. فاعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة الأولى كلهن في ذي القعدة الأولى عمرة الحديبية سنة ست، فصده المشركون عن البيت فنحر وحلق حيث صد هو وأصحابه وحلوا. الثانية عمرة القضية في العام المقبل دخلها فأقام بها ثلاثة ثم خرج. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته. الرابعة عمرته من الجعرانة، ولم يكن في عمره عمرة واحدة خروجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المصنف رحمه الله بيان هديه صلى الله عليه وسلم في طهوره وفي صلاته وفي صيامه وفي زكاته وما يتعلق بهذا، ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمره صلى الله عليه وسلم. أما قبل الهجرة فكان صلى الله عليه وسلم كل سنة يحج ويعرض نفسه على أهل الموسم، يدعو الناس إلى توحيد الله ويدعوهم إلى نصرة دينه ويرغبهم في الإسلام. فكان صلى الله عليه وسلم في الموسم يعرض نفسه عليهم في منى وفي عرفات، حتى أراد الله سبحانه وتعالى واستجاب له الأنصار أهل المدينة وتمت الهجرة على هذا الأساس. فكان صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما فرض الحج وهو في المدينة حج صلى الله عليه وسلم حجة واحدة التي هي تسمى حجة الوداع، هذا بعد ما ذهب إلى المدينة. أما حجاته الأخرى التي كان وهو في مكة فهذه كان كل سنة وهو في مكة يحج صلى الله عليه وسلم فيقوم بالحج ويقوم بالدعوة إلى الله مع ذلك. أما عمر صلى الله عليه وسلم فهو لم يعتمر بعد الهجرة سوى أربع عمر فقط. عمرة التي هي عمرة الحديبية التي صده المشركون عن دخول المسجد الحرام، صده المشركون عن دخول الحرم كله، ولذلك منعوه من دخول الحرم، صدوه في الحديبية على حدود الأميال ومنعوه أن يدخل حدود الحرم لأنهم لهم السلطة في ذلك الوقت في مكة وهم أهل مكة، ومنعوه وحصل الصلح الذي حصل بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم على أنه يرجع ويعتمر من قابل، وأنه لا يمكث في مكة إلا 3 أيام، وأنه لا يدخل إلا والسيوف في أغمدتها ولا يزيد عن 3 أيام في مكة. كما أيضا اصطلحوا على وضع الحرب بينهم وبينه وعلى تأمين السبل، وأن من جاء من المشركين يرده الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، وأن من جاءهم من المسلمين لا يتعرض له. فكل هذا امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه وعمل على هذا الصلح، وإن كان بعض الصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك الصلح وقالوا نحن أهل قوة وهذا الصلح فيه هضم لنا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام على علم من الله وأعطاه الله من الخلق الكريم والخلق العظيم ما لم يحصل لغيره، ولذلك لما صبر كانت العاقبة له، ففتح الله له بعد ذلك فتح له مكة لأنه صبر صلى الله عليه وسلم. ففي هذه لما أنهم صدوه عن المشركين صدوه عن دخول البيت، تبين لنا في هذه الحالة احكاما كثيرة نفعت الاسلام والمسلمين الى يوم القيامة، وهو بيان كيفية حالة المحصر اذا جاء حاجا او معتمرا ماذا يعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهو يعمل كعمل النبي عليه الصلاة والسلام، فلنعرف ماذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام حتى نعرف احكام المحصر. النبي لما صده المشركون عن الدخول ومنعوه ان يدخل الى مكة وكان محرم بالعمرة هو واصحابه ومعهم الابل التي هي البدن، ساقوها لأجل ينحروها في مكة ويطعموا الناس ويطعموا أهل مكة، ومنعوهم من ذلك. فلما منعوهم قام صلى الله عليه وسلم وأمر بنحر البدن، وأمر الحلاق أن يحلق رأسه، وينوي بذلك التحلل من عمرته لأنه منع من دخول البيت، فهذا هو الإحصار. وفي هذه القضية حصل أمور كثيرة، وحصل من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أشياء كثيرة، وحصل للمؤمنين في هذه القضية نفع عظيم على ما أصابهم من الكرة في بعض أحوال الصلح، لكن العاقبة لهم. فلذلك حصلت بيعة الشجرة في ذلك الموطن، بيعة الشجرة، شجرة الرضوان التي يقول الله عز وجل فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وعدهم بفتح مكة وأثابهم ورضي عنهم وهم فوق 1400 رضي الله عنهم سبحانه وتعالى، وهذه بشرى عظيمة. ولذلك كان بعض السلف عندما يترضى عن الصحابة يقول: اللهم ارضى عن أصحاب الشجرة، لأن الله رضي عنه، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. فحصل هذا أن الله رضي عنه، وحصل أن الله وعدهم الفتح، فهم في ذلك الوقت أيقنوا بفتح مكة لأن الله لا يخلف الميعاد، وحصل لهم الفتح. ولأن الله أنزل على رسوله: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، أنزل قبل أن يفتح مكة بشرا له بالفتح أنه سيفتح مكة. فهذه السورة إن فتحنا لك قبل أن تفتح مكة نزلت على النبي بشرا له ولأصحابه، ووقع الفتح بعدها. فكل هذه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما كتب الصلح أمر علي يكتب بينه الصلح بينه وبين سهل بن عمرو سهيل، وكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، واعترض المشركون فقال النبي فقالوا: لا ما نعرف الرحيم، اكتب باسمك اللهم. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فتركها النبي وقال: اكتب باسمك اللهم. ثم لما قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو، قال له سهيل: لا، احنا لو نعرف انك رسول ما صدناك، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ولا تقول رسول الله. قال: الله يعلم اني رسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: امسحها. قال: والله ما امسحها. فقام النبي عليه الصلاة والسلام ومسحها بيده، وهذه معجزة من معجزات الرسول، لأنه مسحه صلى الله عليه وسلم وهو ما يعرف يقرأ، لأنه أمي ما يعرف القراءة. ولذلك لما نزل عليه جبريل وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما أنا بقارئ، يعني أنا ما أعرف أكتب وأقرأ، ما يعرف الحروف، أمي ما تعلم القراءة ولا الكتابة، قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وإن كنت من تبقاري الله يعلمك. والله يقول في الآية الأخرى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فعلمه الله. وهذا كونه عليه الصلاة والسلام أمي معجزة من معجزاته، ولتكذيب المشركين بقولهم إنما يعلمه بشر، إنه هذا أخذه من أهل الكتاب، أنه كذا وكذا، كيف يأخذه ما يعرف يقرأ ولا يكتب، ما يكتب بيمينه، ما يفرق بين الباء والتاء والثاء والجيم، ما تعلم الكتابة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله بكتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ما أنت بتخط بيمينك شيء ولا تكتب. لو كان أنك تخذ سنقر والله إيه نقل من التوراة ونقل من الجيل وأتى في هذا الشيء أنت ما تعرف تكتب ولا شيء. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أنزله الله عليه وحفظه عليه الصلاة والسلام وعلمه أصحابه من غير أن يكتب. ولذلك قال لجبريل قال يقرأ قال وش أقرأ أنا ما أعرف أقرأ ما أنا بقاري ما أنا ممن يقرأ ويكتب. فلذلك معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه عرف موضع الكلمة دي معجزة ولهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم. فحصلت له عليه الصلاة والسلام في تلك أمور عظيمة نفعت الإسلام والمسلمين وإنما فيها بيان موضوع بحثنا الآن وهو العمرة. بيّن لنا أحكام المحصر وأن الإنسان إذا أحصر عن الدخول للبيت منعه مانع أنه يذبح شاة ويتحلل يلبس ملابسه يذبح شاة ثم يحلق رأسه أو يقصر ويلبس ملابسه وليس عليه شيء وبعد ذلك إن شاء الله يعود للحج مرة أخرى أو للعمرة مرة أخرى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فبين لنا في هذا أحكام المحصر. ثم إنه عليه الصلاة والسلام رجع للمدينة ومن العام القابل حسب الموعد وحسب الاتفاقية مع المشركين ذهب هو وأصحابه. ثم إن بعض الصحابة لما أنهم رجعوا قال بعضهم للرسول عليه الصلاة والسلام أن فلان رأى رؤيا وأن قلت أنه ستطوف بالبيت وتدخل وتقضي عمرك وكيف نرجع أنا ما قضينا عمرتنا. قال هل أنا قلت لك أنك تقضي عمرك في هذا العام؟ قال لا. قال ستقضيها إن شاء الله. ففي عمرة القضاء قضى عمرته مع النبي عليه الصلاة والسلام ووقع صدق مع طلبه صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن هذه القضية الحديبية والصلح حصل فيه معجزات كثيرة وحصل فيه نفع للمسلمين ما له حد وإن كان كرهه بعض الناس. ثم أيضا فيه قضية وهو أن الإنسان ما ينبغي له أن يحقر أحد لا يحقر امرأة ولا يحقر صغيرا لصغره ولا يحقر وضيع لأن الرأي قد يأتيبه الإنسان الذي أقل منك. فينبغي لك أن يكون عندك سعة بال وأنك تستعين بإخوانك وتأخذ من آرائهم قد يكون الرأي مع واحد أقل منك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه أمر الصحابة أن ينحروا وأن يحلقوا ويحلوا من عمرتهم فتوقفوا شق عليهم البيت عندهم ويقضوا من عمرتهم ويتحللون وهم ما طافوا ولا سعوا فغضب صلى الله عليه وسلم حيث لم يبادروا بأمره. ثم إنه دخل على أم سلمة رضي الله عنها زوجته وهو بائن في وجهه صلى الله عليه وسلم كآبة قالت يا رسول الله ما لك هكذا أغضب الله من أغضبك؟ قال وما لي لا وأنا آمر بالأمر فلا أطاع. قالت ما الخبر يا رسول الله؟ أخبرها قال كل الناس انحروا واحلقوا ولم يسارعوا في الامتثال. فقالت يا رسول الله دعهم عنك اذهب أنت وانحر وأمر الحلاق ولا تكلم أحد. فقام صلى الله عليه وسلم هذا رأي أم سلمة رضي الله عنها فقام وخرج ونحر هديه وأمر الحلاق وحلق رأسه. فلما رأوا الصحابة النبي يفعل هذا يقول الراوي كاد أن يقتل بعضهم بعض من سرعة إنهم يبي يفعلون مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الرأي أتت به امرأة والخطاب منهم مع أفضل الخلق ومع رسول الله والمعيد بالمعجزات ولكن هذه حكمة من حكم الله أنه مهما بلغ الإنسان ما يستغني عن المشاورة ولا يستغني عن أخذ آراء إخوانه ومن حوله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين وأمرهم شورى بينهم وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر. فالمشاورة مطلوبة في الإسلام وهذه كله من حكمة الله علشان الناس يمشون عليها في الإسلام إلى يوم القيامة يعرفون هذا. وذي من حكم الله أنها تقع من أجل أن يحصل التشريع في مثل هذه الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام نحر وكاد الناس يقتل بعضهم بعضا كل ينحر ويحلق رأسه يبادر الفعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول بعض الحكمة في الحث على المشاورة وأن الإنسان ينبغي له أن يشاور. يقول: ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، فريش الخوافي قوة للقوادم. يقول إن الطير هل يطير بطرب جنحانه، وطير كبير مثل النسر أو غيره فيه ريش صغار صغيرات مرة بجنحانه كثيرة، وفيهم الريش الكبار، لكن لو تتنت في الريش الصغار هذولي ولا يبقى إلا الكبار ثم يطير. فهالريش الصغيرات ذولي بكثرة هذولي هنا اللي بحكمة الله يدخل الهوى بهن ويساعده، ولو يشيلن نعم إن الريش الكبار هذولي بهن فائدة كبيرة، لكن ذولي ساعدنهن، ولو يروحن هذولي ما طار. فقال: ولا تحسب الشورى عليك غضاضة، فريش الخوافي اللي مختفية تحت الجناح ما هي بشيء، لكنها قوة للقوادم للريش الكبار بهذه تساعده، فأنت آراء إخوانك تساعدك وتفيدك. ولذلك يقول الآخر في هذا الموضوع أيضا: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات فالعين ترى ما منها دنا ولا، القريب والبعيد تشوفه العين، ولا ترى نفسها إلا بمرآة. العين ما تشوف نفسها، لما تجي مرآة وتشوف عينك ما تشوفها أنت إلا بواسطة المرآة، فأنت لا تحق رحا. والعين نفسها تشوف الشيء البعيد والقريب وكل شيء تشوفه، لكن نفسها ما تراه أنت يا صاحبة حتى أنك تجي في المرآة وتشوفه. معنى أنه يقول شاور غيرك، ولو أن الله معطيك عقل ومعطيك علم ومعطيك رأي، شاور غيرك، يمكن يجيك الرأي من واحد ما تظنبه وتستفيد منه وتنتفع منه. ولذلك هذا يقول الآخر: لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. النحلة ذباب صغير ومع ذلك هالعسل الحلو اللي فيه الطعم وفيه شفاء للناس يأتي من هذه النحلة، إلا منك شفت النحلة تقول هذه آكل أو أشرب اللي يطلع منه ما أبيه، تحرمت نفسك من العسل. لا تحقر الرأي يأتيك الحقير به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. فهكذا تعاليم القرآن: وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وهذا كلام أهل الحكمة في هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله من الكمال في كل شيء كان يستشير أصحابه، ومع ذلك في هذه القضية أم سلمة رضي الله عنها امرأة، ومع ذلك فتحت للنبي عليه الصلاة والسلام الباب في هذه القضية في هذه المسألة، وقام صلى الله عليه وسلم ونفذ رأيها التي أشارت فيه. فهذه كلها من الفوائد والحكم التي حصلت في عمرة القضية. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد سنة، بعد ما رجع إلى المدينة وأقام سنة، أحرم بالعمرة من ذي الحليفة وأتى ودخل مكة. ولما دخل مكة كان كفار قريش أعداؤه كانوا مجتمعين أمام الحجر ينظرون إلى الرسول وإلى أصحابه، وكانوا يتحدثون قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون إن محمد سيأتي يقضي عمرته هو وأصحابه، وهؤلاء قوم ضعفاء وبهم حمى وأصابتهم حمى يثرب، قوم هزال ما يستطيعون قتال ولا يستطيعون دفاع، لا يهمونكم. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بلغه هذا الكلام، ودخل الحرم صلى الله عليه وسلم من باب السلام ورأى قريش مجتمعين أمام الحجر، أمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة، يرملوا يمشوا بقوة ليغيظوا المشركين. ثم إنه أيضا أمرهم بأن يطبعوا، يخرجون أكتافهم الأيمن، يضع الاضباع، يضع الرداء تحت إبطه الأيمن ثم يسوى على الأيسر ويطلع هذا. كل واحد منهم عمل هذا الأمن وطافوا ثلاثة أشواط بحرم له قوة. فلما رأت قريش قال: وين اللي أنتم تقولون؟ تقولون قوما وهنتهم ما يثرب، هذا لما ها أقوى منهم اللي يعملون العمل هذا. فأراد النبي إغاظتهم وبيان القوة في المسلمين وإغاظة المشركين في هذا. ولذلك هذا مأمور في المسلمين، مأمور للمسلمين أن يظهروا الجلد ويظهروا القوة للكفار. ولأن الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الرهبة بينوا لهم الرهبة. ففعل النبي هذا، ثم لما فعله صارت سنة لكل قادم أن يرمل الأشواط الثلاثة وأن يطبع في طوافه، سنة، لأن النبي فعلها صلى الله عليه وسلم، ونفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. فهذه العمرة. العمرة الثالثة، هذه الثانية، لأن العمرة الأولى عمرة الحديبية وإن كان ما دخل كتبها الله له، أما العمرة الثالثة فهو لما أتى إلى مكة حاج أحرم بالحج والعمرة قارن صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه أن يتمتعوا. وأما هو فهو كان قارن، والقارن ما يحل حتى ينحر هديه، والنحر لا يكون إلا يوم العيد، ولذلك أمرهم أن طافوا وسعوا ويقصروا ونحلوا. قال أما أنا ما أستطيع لأن معي الهدي، ولا يجوز لي أن ألبس ولا أن أحل حتى أنحر الهدي، والهدي يوم العيد. فبقي على إحرامه صلى الله عليه وسلم لأنه كان قارن، وهذا حكم القارن أنه يبقى على إحرامه، يطوف عمرته ويسعى ولكنه ما يقصر، بل يبقى على إحرامه حتى ينزل، يأتي من عرفات يرمي الجمرة ويأتي ويسعى ويحل إحرامه. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا في العمرة. أما العمرة الرابعة، أربع عمر فقط، فالعمرة الرابعة من الجعرانة حينما أتى ودخل مكة ما أحرم، دخلها وهو فاتح، دخلها للقتال، ودخلوا على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم، لأن الله أباحها له ساعة من النهار. النبي يقول إن الله حرم مكة وإنما أباحها لي ساعة من النهار. فدخل عليه الصلاة والسلام هو أصحابه ما هم محرمين، دخلوا للقتال، إن وقف المشركون بهجوم سيقاتلونهم، ولكنه أمنهم، قال لما يقاتل ما نقول شيء، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. فمن فعل هذا سلم، والذين أرادوا أن يحاربوا الله ورسوله قتلوهم حتى أن الله أذلهم. فالنبي لما فتح مكة وانتهى منها وخرج إلى حنين وقاتل حوازن ونصره الله عليهم، وجلس على الجعرانة يقسم الغنائم، بعد ذلك عليه الصلاة والسلام اغتسل وأخذ العمرة من الجعرانة وجاء وطاف، لأنه جاء مكة ودخل ما أحرم، فأخذ عمرة عليه الصلاة والسلام. فهذه أربع عمر التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم من بعد هجرته، بعد ما أقام بالمدينة 10 سنين، هذه أربع عمر عليه الصلاة والسلام اعتمر. المصنف رحمه الله نبهنا على مسألة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة قبل الهجرة، وكذلك لما جاء الفتح مكة، وكذلك لما جاء الحج، ما ذهب إلى التنعيم يأخذ عمرة، معنى أنها المكة ما يستحب لهم الخروج، لكن لو فعل جائز الجواز، ما نقول ما يجوز، إلا أنه ما هم مستحب، لأن النبي ما فعل والصحابة ما كانوا يفعلون. ولذلك ما يدل على جواز أخذ العمرة من التنعيم لأهل مكة أن عائشة رضي الله عنها لما طلبت من الرسول أن تأخذ عمرة أذن لها، فذهب بها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم أخذت عمرة، لكن الصحابة كلهم ما أبوا، ما أحد أخذ عمرة، والرسول ما أخذ عمرة، والصحابة اللي كانوا مقيمين في مكة ما كانوا يخرجون، بل إذا أراد الإنسان يدخل ويطوف، لأن الطواف أفضل من هذا، فكونه يطوف مثلا شوط ثم شوط ثاني ثم كذلك، هذا أفضل من تكرار العمرة. ولكن ما نقول إن العمرة ما تجوز، ولا يجوز لنا أن نقول إنها أيضا بدعة، لا، لكننا نقول إن الأفضل الطواف أفضل من كونك تأخذ عمرة وأنت في مكة، كونك تطوف أفضل لك من أنك تروح وتأخذ عمرة، وإن ذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة فلا بأس، فهو جائز، لأن النبي أذن لعائشة، والنبي ما يأذن بأمر ما يجوز أو أمر مكروه، ما أذن لها إلا بشيء لا بأس به.
ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة. لم ينقل عنه أنه لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة، ولم يفعله أحد على أهده قد إلا عائشة، لأنها أحلت بالعمرة فحاضت وأمرها فقرنت، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن ترجع صواحبها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم فطيبا لقلبها. وكانت عمره كلها في
أشد. نعم، هذه قصة عائشة رضي الله عنها في كونها أخذت عمره من التنعيم. أزواجه معه كلهن رضي الله عنهم، ما بين أحد أخذت عمره، الصحابة كلهم ما أخذوا عمره، لكن عائشة رضي الله عنها لما كان صواحبها زوجات النبي متمتعات، ولما وصل إلى مكة كانت هي حائض ما تقدر تدخل الحرم، لكن هن ما حاضر، فدخلنا وطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة وقصرنا وبكنا محلات فأخذنا العمرة. ثم لما صار اليوم الثامن أحرم بالحج وصل، فعائشة كانت أفقالها النبي أن تقرب ولا طافت بالبيت أول ما دخلت، وخرجت إلى عرفات وهي عليها الحيض، ثم بعد رجوعها من عرفات طهرت فطافت للحج وللعمرة وسعت للحج وللعمرة وقصر، وقال النبي هذا يكفيك لحجك وعمرتك. قالت يا رسول الله لا، أزواجك وحدنا أخذت عمرة قبل الحج وحجت، أخذت عمرة وحج، أنا بس حج، هذا أنا ما أخذت إلا حج. قال يكفيك للحج والعمرة. قالت لنا نبي عمرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن اذهب بها فأعملها من التنعيم. لكن هذا يدل على جواز أخذ العمرة من التنعيم، لكن يدل على عدم الاستحباب، لأن النبي قال له ما يحتاج، لما ألحت عليه قال لا بأس، لأنه مهم ممنوع إلا أن الأفضل عدو. فهذا يبين لك أن من قال أن هذا مثلا بدعة أو لا يجوز لا، هذا ما هو حج، ومن قال أنه يستحب هذا لا، لأنه كان يستحب فعله النبي وفعله الصحابة رضي الله عنهم، والنبي 13 سنة بعد ما نزل عليه الوحي وهو مقيم في مكة، ما نكر عنه أنه ذهب إلى التنعيم يأخذ عمره ولا ذهب إلى الجعرانة يأخذ عمره، وإنما أحرم من الجعرانة لأنه مرها مرور جاء عبر سبيل لها، ما قصدها عليه الصلاة والسلام، إنما جاءها من غير قصد عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن كثرة الطواف بالبيت أفضل من كثرة العمرة، أنك تروح وتعتمر وتجي وتعتمر وكذا، خصوصا مثلا عادة إذا أكثر مرة مثلا ما يفعل بعض الناس في رمضان كل يوم يأخذ عمره كل يوم يأخذ عمره، هذا ما هو مشروع ولا هو مستحب. كونك بعد صلاة الفجر تطوف لك مثلا 3 مرات 7 أشواط وسبعة أشواط وسبعة أشواط أفضل من روح للتنعيم وتجيب عمره، أو بعد العصر أو في الليل أو كذا، هذا أفضل لك. وهذا اللي العلماء رحمهم الله هذا اللي فعل الصحابة والتابعين في مكة، هذا فعلهم. وينبغي للإنسان أنه ما يحكم عقله، يشوف السلف الصالح وش يفعلون، الصحابة كيف كانوا يفعلون مكة، التابعين كيف كانوا يفعلون مكة، وكفعلهم الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. ولا تجيب أنت من فكرك لا، العمرة العمرة أنك تعتمر من بلاد، تجي من المدينة معتمر، تجي من الطائف معتمر، تجي من جدة معتمر، أما من مكة تخرج وتطوف وذا، كونك تطوف أفضل لك. نعم.
وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين، فإنهم يكرهون العمرة فيها، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل من في رجب بلا شك.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام المشركون كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، لا يأخذون عمرة في شوال ولا في القعدة ولا في شهر الحج، يقولون لا هذه أشهر الحج للحج بس، ما حد يأخذ عمرة، وهم يقصدون بذلك أنه هل أوقاتين الحج مخصوص، واللي يبي يأخذ عمرة يأخذ عمرة في الأشهر الثانية، حتى أن البيت يكون دواما مقصود، يجونها الناس برجب ويجونه بشعبان ويجونه بربيع ويجونه، ما هو بيجي الواحد وقت الحج ياخذ عمره وياخذ حج هو ما يطبوا غيره، لا، خلى الحج له وقت والعمرة لها وقت. لكن النبي بيّن عليه الصلاة والسلام أنه كل عمرة تاخذ عمرك بشوال ولا بالقعدة ولا في الحج كل واحد، والنبي عمره هذه الأربع كلها وقعت في شهر القعدة، اللي في شهر القعدة واللي في شوال كلها في أشهر الحج، هذه العمر النبي، هذا يدل على أنه حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم أيضا كانوا ينهون الناس كما كان يفعل عمر، يقول لا تعتمرون في أشهر الحج وتهجرون البيت في غير شهر الحج، تجون وقت الحج تأخذون عمره وتحجون، ثم ما يجي الإنسان إلى البيت إلا من الحول، لا، حجوا حج فقط والعمرة جيبوه بغيره، جيبوه في شهر ربيع ولا برجب ولا في شعبان ولا في أي وقت في رمضان ولا في أي وقت من الأوقات. ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أولى، فإن كان ولو كان عمر رضي الله عنه رأى هذا الرأي، لكن لما كان مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ما قبله الصحابة، ولذلك لما قالوا له إن عمر ينهى عنها يقالوا لابن عباس، فكان ابن عباس يأمر بالتمتع بأشهر الحج، وأن الإنسان يأخذ عمره بأشهر الحج، وعلي بن ابي طالب كذلك رضي الله عنه. ولما قيل لابن عباس ان عمر كان ينهى عنها فقال اقول لكم قال رسول الله، النبي كان لاصحابه اجعلوها عمره كما في صحيح البخاري، بل فيها مجموعة حديث مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله، يقول فيها 17 حديث إن النبي أمر أصحابه يجعلوها عمرة وهم في شهر الحج. فابن عباس يقول أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال عمر، هل النبي عمر ولا النبي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عمر اجتهد رضي الله عنه اجتهاد منه ومثاب على اجتهاده، وإن كان أنه ما وفق للصواب في هذه المسألة، ولكنه مأجور لأنه ما قصده للخير ولا قصده مخالفة الرسول، ولو أحد نبهه إلى هذا كان رجع عن هذا. ثم أيضا ما عمر رضي الله عنه ما نهى عنه نهي تحريم، إنما اجتهاد منه إن كان هذا أحسن وأولى. ثم أنتم تجون وتقولوا لا عمر نهى عنها فلا يجوز، عمر ما نهى عنها على أنه لا يجوز، لا، عمر يقول ان الافضل انك تجيبها في غير هذا الوقت، انك تنوي للعمرة سفرا جديد، هذا قول عمر. فلذلك ابن عباس رضي الله عنه لما خالفوه قول عمر قال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال ابو بكر وعمر. فامر النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على قول كل احد، لأنه هو النبي وهو الذي أمرنا باتباعه وهو الذي أمرنا بطاعته. الله بتبليغه وفي تشريع الأحكام، ما يمكن عليهم الخطأ. ولذلك الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ولكن لما كان رضي الله عنهم أبو بكر وعمر مكانتهم في الإسلام ومكانتهم في العلم، وكانوا يأمرون الناس بما يصلحهم وما ينفعهم وما عرفوه من حالة النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام في حقهم: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. لكن النبي ما قال أن سنة الخلفاء تنسخ سنتي، لا، قال عليكم بسنتي. إذا ما علمتم عن سنتي شيء وعلمتم من سنة أبي بكر وعمر فخذوا بهما، لأنهما يتبعون الحق. لكن ما تقدمون سنة أبو بكر وعمر وموجود عندكم سنتي، عليكم بسنتي. لكن إذا مثلا وقع علينا مسألة أو قضية بحثنا هل فيها شيء في القرآن، ما وجدنا ما يدل عليها في القرآن، بحثنا في السنة الرسول عليه الصلاة ما وجدنا شيء، وجدنا أن عمر حاكم في هذه القضية أو أبو بكر رضي الله عنه أو غيرهم من الصحابة، أخذنا بأقوالهم. لكن لو علمنا أن عمر قال كذا أو أبو بكر أو ابن عباس أو علي رضي الله عنه أو عثمان أو غيره من الصحابة، ولكن وجدنا حديث عن الرسول ثابت وصحيح قد يخفى عليهم، لأنه ما نحاطوا كل العلم، قد يخفى نأخذ بقول الرسول، نأخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نأخذ بقول أي أحد كائن من كان. ولذلك النبي أيضا عطانا هالقاعدة، بيّن لنا مكانة أبي بكر وعمر وبيّن لهما سنة التبع، ولكن مقيدة بعد سنته: عليكم بسنتي. ما وجدتم عن الرسول في هذه القضية شيء، ما عرفتم شيء، عليكم سنة أبي بكر وعمر، حكم فيها أبو بكر، تكلم فيها أبو بكر، وإلا عمر ولا أحد الصحابة نحن يعملوا بها. لكن لا تقدمون قول أبو بكر ولا قول عمر ولا قول أحد من الصحابة، لا تقدمون على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو المطاع المتبع. نعم.
وأما في رمضان فموضع نظر، وقد صح عنه أن عمرة في رمضان تعدل حجة.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه اعتمر في رمضان، ولكنه ثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فحج مع الرسول عليه الصلاة والسلام وش يكون قيمته؟ فلذلك ينبغي الإنسان، لكنها هو الإنسان يخرج من مكة ويعتمر إذا كان جاء من مكان بعيد هذا، ثم أيضا ترداده وكله يكثر، لا، يأتي بعمره ويجلس ويكثر من الطواف ومن النوافل العبادات والصلاة، تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد، فهذا العبادات التي تضاعف الحسنة بمئة ألف حسنة في هذا البلد الأمين. هنا
وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته، فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم، ولم يحفظ عنه.
نعم، هكذا خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه رفيق بأمته، وكما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني عزيز عليه، يشق عليه الذي عنتكم، أي يشق عليكم، يشق عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم. فلذلك أتى عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات وهو في المدينة ما اعتمر في رمضان ولا مرة. فالمصنف يقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عمره في رمضان تعدي الحجة، وهو لم يفعل عليه الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام لو فعل لو اعتمر في رمضان كان كل مسلم يقول: لا، الرسول اعتمر رمضان، أنا ما أترك العمرة في رمضان. هم كل واحد من المسلمين وربما يشق عليهم، هذا يشق عليه بدنه، وهذا يشق عليه ماله، وهذا يشق عليه الصيام والعمرة وكذا، فالنبي ترك هذا من أجل الإبقاء على أمته، من أجل عدم المشقة على الأمة صلى الله عليه وسلم، وبين لهم فضله. لكن لو فعل الناس يبتدون بفعله أكثر مما يبتدون بقوله عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما مر علينا قبل قليل في قصة صلح الحديبية، قال لهم اذبحوا واحلقوا رؤوسكم ولا بادروا، فلما ذهب هو عليه الصلاة والسلام ونحروا حلق كان بعضهم يقتتل بعض بيفعل مثل ما فعل الرسول، فكانوا يقتدون بفعله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يقتدون بقوله، وإن كان قوله فعله سواء عليه الصلاة والسلام، اللي هو يقول واللي هو يفعل لازم أن نفعله عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي ما اعتمر في رمضان لئلا يشق على أمته، فوكان عادته عليه الصلاة والسلام ربما ترك العمل الفاضل والعمل الخير كله خوفا أن يفرض على أمته، ولذلك لما قام في العشرة الأخيرة من رمضان يتهجد وقام يصلي وسمعوه بعض الصحابة وجاءوا صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام، ثم في الليلة الثانية كذلك لما قام عليه الصلاة والسلام جاءوا صلوا خلفه أكثر، ثم في الليلة الثالثة كاد يغسل انتلع المسجد يصلون معه، ثم لما انتظروه في الليلة الرابعة ما خرج تركه ينتظرون يتنحنحون وهذا يتنحنح وهذا لعل الرسول غافل ينتظرون انه يجي يصلي بهم، تركهم صلى الله عليه وسلم ولا خرج ما خرج يصلي بهم. فلما صلى الفجر قال لهم ترى ما خفي علي مكانكم البارح، انا عارف انكم مجتمعين بالمسجد واعرف انكم تنتظرون اني اجي اصلي وتصلون معي، ولكن انا تركت الخروج عمد تركته قصد لاني اخشى ان يفرض عليكم قيام ليل رمضان، ولو فرض عليكم اخشى ان يشق عليكم وانا من بعدكم، فانا تركت ذلك ما خرجت خوفا. ففعل هذا وهو يحب العمل هذا ويحب، لكن تركه خوفا من ان يفرض عليهم، ولذلك بين السبب وقال خشيت ان يفرض عليكم فلم يخرج عليه الصلاة والسلام. فلما ان الله سبحانه وتعالى اختاره ورفعه عليه الصلاة والسلام رفعه للرفيق الأعلى وذهب إلى جوار ربه وصار الخليفة من بعده أبو بكر رضي الله عنه، واشتغل أبو بكر بقتاله للردة وكذا وما ولا طالت مدته سنتين رضي الله عنه، ثم لما كان على عهد عمر رضي الله عنه استسعى الإسلام وحصل الأمن وحصل الطمأنينة والناس كذا، تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم برمضان صلى بهم ثلاث ليال، والناس يصلون في رمضان لأن النبي قال إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، النبي سن قيام رمضان سنة ما أفرض، قال الله فرض الصيام وأنا سننت لكم القيام قيام رمضان، قال هذا فحفظه الصحابة عنه صاروا يصلون حتى إنهم إذا جاء رمضان الصحابة فيهم حفاظ وفيهم ناس غير حفاظ القرآن، فيجي حافظ القرآن يجتمع معه ثلاثة أربعة خمسة ويصلي بهم، فتجد هذول يصلون مع ذا وذول يصلون مع ذا وذول يصلون في المسجد مثلا خمس جماعات ست جماعات سبع جماعات كل مثلا مجموعة يصلي بهم واحدة من الحفاظ من الصحابة رضي الله عنه. فلما دخل عمر رضي الله عنه وهم يصلون كذا قال ولا ما نجمعهم على إمام واحد، فجمعهم على إمام واحد فأمر أبي رضي الله عنه وصلى بهم، لأن أبي رضي الله عنه من القراء المشهورين ومن كتاب الوحي ومشهور أيضا بالقراءة والنبي أثنى على قراءته فأمره أن يصلي فكان يصلي بهم. فعمر رضي الله عنه ما ابتدع هذا، ما هو عمر ابتدع له، عمر رضي الله عنه أذكرهم بفعل الرسول إن الرسول صلى بكم ليلة وصلى بكم ليلة ثانية وصلى بكم ثالثة وخشي أنه يفرض، الحين انتهى الفرض انتهى بموته صلى الله عليه وسلم وانتهى بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا نخشى من فرض، فنصلي مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فجمعهم وصار يصلي بهم أبي رضي الله عنه، فهذا سنة التراويح، فكان عمر رضي الله عنه أمرهم أن يصلوها مثل ما فصلاها النبي عليه الصلاة والسلام بهم، وتركها وخبرهم وش السبب أن تركها، قال خوفا أن تفرض عليكم، لما مات النبي ما هناك شيء يفرض مثل ما قال جبريل عليه السلام لما أتى والنبي في مرض الموت ونزل هو يا ملك الموت وسلم على النبي وقال يا محمد هذا ملك الموت يستأذن في قبض روحك، ولا عمره استأذن على أحد قبلك أبد ولن يستأذن على أحد بعدك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليك السلام يا ملك الموت أمضي لما أمرت به، فلما انتهى قال جبريل عليه السلام: السلام عليك يا محمد، هذا آخر موطئي من الأرض، أنت حاجتي وانتهيت الآن. فانتهت الأحكام من موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هناك أحد نبي ينزل عليه جبريل ويجيب له وحي، خلاص موت النبي عليه الصلاة والسلام انقطع كل هذا، إنما الكتاب الله بيننا وسنة رسول الله بيننا، فهذا هو الوحي، هذا وحي الله باقي، لكن شيء جديد لا. اليوم أكملت لكم دينكم، النبي يقول: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذه. ثم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول: تركتم على المحجة البيضاء، ما حنا بحاجة أن أحد يجيب لنا شيء جديد، شيء يفعله الرسول أو الصحابة على العين والرأس نفعله، شيء ما فعلوه لا أبدا، ما حنا بحاجته. هذه الأمور المبتدعة التي حذرنا منها صلى الله عليه وسلم. فالحاصل إن اللي فعل عمر رضي الله عنه ما فعله من نفسه، ولا هو وقول من يقول إن بدعة حسنة، ما هي بدعة حسنة، البدع كلها سيئة. النبي قال إن كل بدعة ضلالة، وكل من أدوات العموم كل بدعة فهي ضلالة، ولكنه رضي الله عنه يقول إن هذه جمعناهم على أحسن من كونهم أفراد كانوا يصلي مع 5-6 يصلون لحالهم، هذه أحسن، وإن كانوا ما كانوا يفعلونها هذه سنة حسنة، لأن سنة الرسول أحياها عمر رضي الله عنه.
ولم يحفظ عن أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة 10، ولما نزل فرض الحج بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما فرض الحج هي حجة واحدة، حجة واحدة، وكأن النبي شعر أيضا أنه ما يحج بعده، ولذلك وهو في خطبه، خطبة في عرفة وخطبة في منى، وهو يذكر الناس ويقول لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فكأنه شاعر صلى الله عليه وسلم أن أجله قد اقترب، فيقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد هذا، ويرشدهم ويقول عليه الصلاة والسلام: نبلغ، وأمرهم كل شيء، وقال: إن الله حرم مكة، وقال: أنتم في أي يوم هذا، أي يوم هذا، فظنوا أنه يسمى بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قال: أي شهر هذا؟ أليس ذي الحجة؟ أي بلد هذا؟ أليس البلد الأمين؟ قال: ثم النبي عليه الصلاة والسلام بلغهم وأعطاهم قواعد في الدين، وأمرهم بالمحافظة على الصلاة وعلى ما ملكت أيمانهم، واستوصوا بالنساء خيرا، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بأمور ضوابط الدين، ثم قال: اللهم اشهد، فكأنه أدى الأمانة وبلغهم صلى الله عليه وسلم فيه. ولذلك سميت هذه الحجة حجة الوداع، صار الناس يتحدثون به وهو في الحج إنها هذه حجة الوداع، لأنه قال: لعلي لا ألقاكم. ولم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا 81 يوم، بعد 81 يوم توفاه الله سبحانه وتعالى، لعلمهم كل شيء، آخر ما علمهم مناسكهم، يدخل للحرم ويقول: خذوا عني مناسككم في الصفا والمروة، في المنى، في المزدلفة، وفي عرفات، خذوا عني مناسككم، شوفوا ما أفعل وأفعل كفعلي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ثم لما علمهم كل شيء عليه الصلاة والسلام اختاره الله سبحانه وتعالى، وقام أصحابه من بعده أيضا بما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وبما كان يأمر به، وبما كان يقوله، وبما كان يقره صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب الله وسنة الله. في أسئلة عندك؟ نعم.
ولما نزل فرض الحج بادر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة 90 أو 10. فأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة 6 فليس فيها فريضة الحج، فإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة.
نعم.
بعد الشروع فيهما.
نعم، وأتموا الحج والعمرة لله، هذه نزلت ويفهم من قوله أتم، يعني إنك إذا دخلت في الحج أو دخلت في العمرة يجب عليك الإتمام. أما فرض الحج فهو نزل بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، من يستطيع حج فرض ولله على الناس، هذا اللي نزل بفرض الحج. أما الآية وأتم الحج والعمرة لله، فالعبادات كلها لله، لكن أتم إذا دخلت فيه لازم تتمه. فلما أنك أحرمت مثلا بالحج، أحرمت بالحج أنت ومن معك وكذا، وعزمت تدور السيارة ما لقيت سيارة، قلت ها والله ما لقيت سيارة ولا لقيت خيمة ولا لقيت، هونت تهون بإحرامك، ما يجوز. أحرمت يجب عليك التمو، ما يجوز أنك تهون. أو فرضنا أنك مثلا أحرمت بعمرة وأنت من أهل الطائف ولا من أهل جدة ولا، ثم أحرمت بالعمرة، فلما أحرمت بالعمرة تعطلت سيارتك، وإلا مثلا بدأتها والله هونت من العمرة تتخلى من، ما يجوز، ما يجوز تتخلى من العمرة، يجب عليك أن تكمل هذه العمرة التي دخلت فيها، لأن الله يقول أتم الحج والعمرة، أتم ما دخلت فيه. دخلت بالحج يجب عليك إتمامه ولا يجوز أن تتركه، دخلت بالعمرة ما يجوز. فلو مثلا تركت العمرة أو تركت الحج يجب عليك، يلزمك جميع ما عملت من محظورات الإحرام تترتب عليك، لأنك لا تزال على إحرامك، وكونك خلت حلمكم لمس ملابسك هذه ما ينفعك، أنت على إحرامك. لا يجوز أن تتطيب ولا تقص من شعرك ولا تقص من أظفارك ولا تغطي رأسك ولا تلبس المخيط ولا تتطيب ولا تقرب النساء، ما هو بيدك ما دامك دخلت فيه، يجب الإتمام، لأن الله يقول أتم الحج والعمرة. غيره من الأعمال ممكن أنك تهون عنه، تصوم اليوم تطوع، فلما صار الضحى ولا صار بعد الظهر ولا العصر أجاء ما يوجب مثلا لك الفطر، أفطرت ما عليك ما دامت أنه موفر نفل، لكن الحج له نفل ما يجوز تسوي، العمرة له نفل ما يجوز. الصلاة يمكن تدخل بنافلة ما هي فرض، تصلي ثم مثلا تحس بالبيت شيء وكذا أو أحد كذا ثم تقطع صلاتك، ما تأثم بهذا ما دامت أنه ما هي فرض نفل، ما تأثم بهذا. لكن الحج والعمرة لا يجب، إذا أحرمت بالحج لازم تكمله، حرمت بالعمرة لازم تكملها، وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هكذا صلى الله عليه وسلم، هكذا نصحه وهكذا شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام. لما عزم على الحج أخبر الناس كلهم قبل الحج، حتى ذهبت الأخبار ووصلت إلى اليمن، وصلت إلى نجد، ووصلت إلى ما وراء المدينة، وعلم الناس كلهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العام بيحج. فلما علموا بذلك كل منهم أتى إلى المدينة يبون علشان يمشون مع الرسول من المدينة يشوفون كيف أعمال الحج، يقتدون به عليه الصلاة والسلام. فلذلك اجتمع عنده خلق كثير في المدينة ومشوا معه وأحرموا من ذا الحليفة معه صلى الله عليه وسلم كله من أجل. فهذا عليه الصلاة والسلام من نصحه وشفقته على أمته، أخبرهم لأنه سيحج، وفيه ناس كثير أتوا إلى مكة أيضا من غير أن يأتوا للمدينة، قصدوا مكة وحضروا حجه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى منى وعرفات وإلى ذلك. لكن جزء كبير منهم قصدوه بالمدينة وتمعوا بالمدينة ومشوا معه من المدينة عليه الصلاة والسلام، حتى يشوفون كيف حجوا عليه الصلاة والسلام ويأخذوا المناسك ويتعلموها منه عليه الصلاة والسلام مباشرة. نعم.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا سائل يسأل: أفيدونا أفادكم الله، لقد كنت مريضا وفي فترة المرض نظرت إن شفاني الله سوف أسبح الله في اليوم 1000 مرة وأن أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، والحمد لله شفيت، والحمد لله شفيت وواظب على التسبيح، ولكن لم واظب الأيام ولم أكمل العدد، وبالنسبة للصيام لم أستطع الصوم لظروف عملي، فما الواجب علينا أفادكم الله؟
هو نذر، نذر يقول
نعم.
نذرت
نعم نعم.
النذر الله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء به، والله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين بالوفاء بالنذر، فالله سبحانه وتعالى يقول في وصف عباده المؤمنين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهم يوفون بالنذر، يعملون الطاعات ويوفون بما نذروا خوفا من ذلك اليوم، خوفا من يوم القيامة، يخافون يوما كان شره مستطيرا. كل هذا خوفا من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. النذر بالمعصية محرم ولا يجوز أن يفعله، لا يجوز أن ينذر معصية، وإن نذر فلا يجوز الوفاء بها، لا يجوز. لكن إذا نذر طاعة وجب عليه. ولذلك النبي قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وهذا الأخ الذي كان مريضا ونذر لله سبحانه وتعالى، إن كان الله سبحانه وتعالى عافاه وشفاه من هذا المرض، أن يسبح كل يوم 1000 تسبيحة كما يقول، 1000 تسبيحة، وأن يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع ويوم الخميس، يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، هذا ما يجوز لك أن تتأخر عن هذا النذر، لأنك وجبته على نفسك وصار فرضا عليك، أنت اللي فرضته على نفسك باختيارك، ما حد فرضه عليك، الله ما فرضه عليك، لكن أنت فرضته على نفسك، يجب أن تلتزم به ويجب الوفاء. لأن النبي قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يجب عليه طاعة الله فيما نذر، فيجب عليك أن تصوم. أما قولك ظروف عملك، كل الناس في أعمال، الناس يمضي عليهم شهر رمضان كامل 30 يوم متتابعة يصومونه، وهو في أي عمل، هذا يعمل في مكتبه، وهذا يعمل في وهو في سفره، وهذا يعمل وهو في دكانه، وهذا يعمل وهو ربما أنه مثلا يعمل بنقل الحجارة والحديد وعمل، ومع ذلك يصوم رمضان، فأنت لا تتكاسل، ولا يجوز لك أن تترك صيام يوم الاثنين والخميس، واحمد ربك على هذه النعمة، واخش من العقاب أنك لما كفرت بهذه النعمة ولا وفيت بنذر الله يخشى عليك، يخشى عليك، فأوفي بنذرك. والتسبيح 1000 تسبيحة الحمد لله ما تكلفك شيء، يمكن ما تكلفك 5 دقائق أو 10 دقائق إلا أنت مكملها ولله الحمد، فليش تتساهل فيها. والصيام من كل أسبوع، في ناس ما ألزموا أنفسهم بدون نذر مستمرين على صيام الاثنين والخميس وأيام البيض، لا يجوز لك هذا، هذا تلاعب بالعبادة، تلاعب، لا تعهد الله سبحانه وتعالى ثم تنقض عهد الله، لا تكون ممن ينقض عهد الله. ومنهم من عاهد الله على، تقول لا نتصف بصفات المنافقين، المنافقون هم اللي يتمنون على الله ذا لو أعطانا الله سنعمل ونتصدق وكنعمل وكذا، ثم إذا أعطاه الله من الخير وأعطاه من الشيء أذهب وما سوى شيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر صفات المنافقين، وإن كان الحمد لله أن المسلم ما يصل لها الدرجة، لكن لا تتشبه بهم، ولا الحمد لله ما تصل إلى درجة النفاق، لكن لا تتشبه بالمنافقين الذين يقول الله فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ طيب أنت ما تعلم أن الله يعلم؟ يتعاهد الله وتعطي نذر أن الله شفاك وعفاك، أنك تسبح تسبيحك اليوم وأنك تصوم، هذا خير وعمل صالح وعمل بر وطاعة لله ووفاء بنذرك، فلا ينبغي أن تتركه، لا يجوز تترك هذا الشيء. نعم.
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم
قوله. ما معنى قوله نعم.
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسوف يراني يقظة لا يتمثل الشيطان بي، فهل هذا حديث صحيح أم لا؟
نعم، هذا الحديث ورد فيه أيضا في معانيها أيضا أحاديث كثيرة في هذا المعنى، أن النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان لا يتمثل به، فمن رأى عليه الصلاة والسلام من رأى رؤيا حقيقية على هيئته فإنه رؤية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يرجى له الخير إن شاء الله تعالى حينما رأى النبي. لكن الرؤية، النبي بيّن أن الرؤية 3 أقسام، فلا بد أنك تفهم من هذه الرؤية من الرؤية الصحيحة. الرؤية الصحيحة لأن مثلا قد ترى شبح وتظن أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو قد لا ترى، لكن إذا رأيته على أوصافه عليه الصلاة والسلام، أوصافه التي هي مذكورة في شمائله ومذكورة في سيرة صلى الله عليه وسلم، عرفت أن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا فقد مثلا أن الشيطان ما يتمثل لكن قد تكون وساوس، وقد يكون الإنسان مثلا فكره، لأن الرؤيا النبي بيّن أن الرؤيا ثلاثة أقسام: رؤيا من الله هذه حق، ورؤيا من الشيطان وهذه باطلة، ورؤيا تحدث وساوس للإنسان يفكر في نهاره أو يفكر عند النوم أنه كذا وأنه كذا، فإذا نام شاف هالشيء اللي يتحدث هذا اللي يتحدث به بنفسه يرى في النوم، هذه وساوس. أما اللي من الشيطان فهي الشيء اللي تزعجك وترى أن فيه، فهذه من الشيطان. والنبي قال إذا رأى الإنسان ما يكره في منامه فلينفث عن يساره ثلاث مرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينقلب على الشق الآخر الذي ما كان نايما عليه، ينقلب على الشق فإنها لا تضره. أما الرؤية الصالحة فهي الرؤيا التي تكون من الله سبحانه وتعالى، وهذه جزء من 46 جزءا من النبوة. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه كان يرى الرؤيا قبل ينزل عليه الوحي، فإذا رأى الرؤيا رآها مثل فلق الصبح، ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرؤيا الصحيحة التي مثلا الإنسان أتته في حالة من غير يتحدث بالشيء ولا فيها إزعاج له ونايما على طهارة ونايما حالة ذاكرة أن الله سبحانه وتعالى ورأى النبي على صفته، هذا إن شاء الله يرجى له الخير ويدل إن شاء الله على أنه إن شاء الله متبع للسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيها إن شاء الله خير له إنما يتحقق هذا. نعم.
وهذا سائل يسأل: قبلت مالا أشك في مصدره ولم أتعرف فيه، ماذا أفعل فيه؟ جزاكم الله خير.
ايش ما فهمت ايش يقول؟
يقول قبلت مالا أشك في مصدري ولم أتعرف فيه.
نعم، قبلت مالا أشك في مصدره، يعني يشك كونه حلالا كذا.
نعم.
ايه وبعده؟
ولم أتعرف فيه.
ولم يتعرف طلبه يعني.
نعم.
اي نعم.
ماذا أفعل فيه جزاكم الله خير؟
نعم، إذا أتاك هذا المال وأنت ما تتحقق أنه من مال حرام يجوز لك قبوله. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى عمر، وقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أعط أحوج منه، فقال النبي خذه. ثم قال قاعدة عظيمة يسار عليها، قال: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني لا تتعرض بالسؤال ولا تتعرض للناس انك تطلب منهم شيء، لكن انسان عطاك فاقبله منه، هذا رزق ساقه الله اليك. ما اتاك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا ما لم يكن على هذه الكيفية فلا تتبعه نفسك. اما مجرد شكك في هذا فلا تلتفت اليه. الاصل في اعمال المسلمين والأصل ولله الحمد فيما بيد المسلمين الحلال، وهذا والأصل في البيع والشراء الإباحة، والأصل في الأعمال الإباحة، هذا والأصل حتى تتحقق التحريم. إذا عملت تحققت أن هذا من مال حرام وجب عليك اجتنابه، أما إذا ما علمت هذا علما يقين فيجوز لك أن تتصرف فيه. هذا بالنسبة للجواز وعدمه. أما بالنسبة للأفضلية فهذا شيء آخر، إنك مثلا إذا شكيت في شيء تتركه، هذا من السنة وهذا من الورع وهذا من الاحتياط لدينك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كنت تشك فيه تركه أفضل، لكن ما نقول يجب عليك تركه، لا، ما دامت أنك مجرد شك، الشك ما يعمل به، الأصل إن شاء الله الإباحة، لكن تركه أفضل، لكن لو قبلته فلا شيء عليك. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: قدمت إلى مكة لأداء فريضة العمرة في رمضان، وكنت أتردد من مكة وجدة للبحث عن عمل لي، والآن بأني موجود في مكة للحج، فهل أحرم للحج من مكة وهل علي هدي أم لا؟
يظهر من الأخ أنه اعتمر في رمضان فقط، وبعد رمضان ما اعتمر. نعم.
نعم.
ما اعتمر. فإذا كان كذلك أخذ عمره في رمضان، لكن في شوال ما أخذ عمره، وفي هذا الشهر ما أخذ عمره، واستمر ما يأخذ عمره حتى يأتي وقت الحج ويحرم بالحج مفرد فهذا ما عليه دم لأنه مفرد بالحج، لأن الذي يجب عليه دم هو المتمتع، والمتمتع هو الذي يأخذ عمره في أشهر الحج، يأخذ عمره في شوال أو يأخذ عمره في القعدة أو يأخذ عمره في عشر ذي الحجة، هذا يكون متمتع، والمتمتع يجب عليه دم لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تمتع بالعمرة فما استيسر من الهدي، فهم هذا ما يسمى متمتع. فالذي جاء في رمضان وأخذ عمره ولم يأخذ عمره بعدها في أشهر الحج وكان يبحث عن عمل أو ما يبحث عن عمل أو على أي حالة تكون ثم أحرم بالحج من مكة فلا شيء عليه لا هدي عليه إلا تطوعي بتطوعه، هذا شيء ثاني، الوجوب ما عليه شيء واجب. نعم.
ومتى يكون صيام 3 أيام للشخص الذي لا يستطيع النحر؟
الصيام 3 أيام إذا حليت من عمرتك، لو جيت وحرمت بالعمرة في هذا الوقت خلصت عمرك وجلست بتحرم بالحج إن شاء الله وقت الحج يجوز لك من الآن أنك تصوم 3 أيام، لكن الأفضل صيامه اليوم 7 والـ8 والـ9 هذا هو الأفضل، لكن لو صمتها اليوم بعد ما قضيت من عمرتك فإنه يجزيك، لكن الأفضل أنك تحرم بالحج في اليوم 7 وتصوم، فتصير وأنت محرم بالحج تصوم يوم 7 واليوم 8 واليوم 9 هذا هو الأفضل والأكمل، لكن